بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنشرح في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم 23 من شهر شعبان لعام 36 و400 ألف لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، وذلك في محاضرة بعنوان هدم الأصول السلفية للمحدثات الخلفية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتشرف بهذا اللقاء مع إخواننا بدولة الجزائر بمدينة سوق أهراس شرق الجزائر، وكذا مع جميع إخواننا الذين يسمعوني عن طريق الإذاعة في محاضرة بعنوان هدم الأصول السلفية للمحدثات الخلفية. ومقصود المحاضرة بيان أن المنهج السلفي يهدم ويبطل وينقض كل أمر محدث من القواعد والضوابط والأقوال والأعمال المخالفة لمنهج السلف. وهذا المقصود يبين لنا سبب اختيار هذا الموضوع، فهو دعوة للرجوع للمنهج السلفي الواضح البين والعمل به، وأيضا فيه بيان خفاء بعض الأصول السلفية على بعض إخواننا السلفيين، وأيضا فيه إزالة تلبيس الحق بالباطل في بعض الأصول السلفية، وأيضا فيه الرد على بعض التأصيلات الباطلة. وذلك أن السلفية هي المنهج الحق، وكل ما خالفها فهو باطل. والسلفية ليست مجرد دعوة، بل هي تحتاج إلى عمل موافق للقول، كما قال الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: نشأ أناس لا يفهمون السلفية على وجهها، يزعم أحدهم أنه سلفي، ثم لا تراه إلا وهو يقطع أوصال السلفية لسوء سلوكه وسوء المنهج انتهى. وكما سبق هناك أناس يلبسون لباس السلفية وهم خصومها. قال العلامة الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيون، يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية. فالعبرة ليست في الألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني. كما أن السلفية الصادق يوفق للحق بإذن الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، انتهى. وقال العلامة ربيع المدخل حفظه الله تعالى: من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله، فأخلص لله وأصدق وسوف تدرك الحق من الباطل إن شاء الله بعد الأخذ بالأسباب، انتهى. كما أن ترك تعلم المنهج السلفي والأصول السلفية يؤدي إلى ضياع الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم الذين هم فيهم شعبة نفاق، كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب حيث قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، الآية. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها، حذ القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلمة عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما يخبر به الله أو أمر به، وفيهم أميون لا يفقهون الكتاب، لا يفقهون معاني الكتاب والسنة، بل ربما يظنون أن ما هم عليه من الأماني التي هي مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين، ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين أو الكفار مع علم أولئك بما لم يعلمه الأميون، فإما أن تضل الطائفتان ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولئك حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو غاية علم الدين ويصير في طرفي النقيض، وإما أن يتبع أولئك الأميون أولئك المحرفين في بعض ضلالهم، وهذا من بعض أسباب تغيير الملل، إلا أن هذا الدين محفوظ كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق، فلم ينله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا، لما ينطق الله به القائمين بحجة الله وبيناته الذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى، فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، انتهى. أيضا كثرة عداوة صاحب الحق، فإن الشيطان كما ذكر شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يجعل لصاحب الحق عقبات، من آخرها العقبة السابعة وهي تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كل من كان أقوم في دين الله كان أذى الناس إليه أسرع، والعداوة له أشد وأفظع، وأفضل خلق الله رسله، وقد عالجوا من الناس أشد الأذى حكمة بالغة، انتهى. إذن هذه بعض الأمور التي تكشف لنا سبب اختيار هذا الموضوع. حقيقة المنهج السلفي، ولا بد من إدراك هذه الحقيقة التي يقررها عنوان المحاضرة، ألا وهي أن المنهج السلفي باق ظاهر بإذن الله تعالى يبطل ويهدم كل منهج باطل مخالف للحق، إذ المنهج السلفي يقرر الحق ويبطل الباطل بالحجة والبرهان. لذا مهما كثر أعداء الحق وقل أهل الحق فإن أهل الحق هم المنصورون، فالمنهج السلفي محفوظ بإذن الله تعالى من التبديل والتغيير، ولن يزول إلا بزوال الدين في آخر الزمان، حين يرفع القرآن من الصحف والصدور، وحين لا يعرف الناس من دينهم إلا الله الله. والدليل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن حفظ لألفاظه ومعانيه، كما قال السعدي رحمه الله تعالى: حفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين، انتهى. وكذا قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أن الله عز وجل حفظ القرآن لفظا ومعنى. والمنهج السلفي محفوظ بحفظ القرآن، إذ هو صمام الأمان لهذه الأمة. فبهذا التقرير نعلم أن المنهج السلفي محفوظ من حفظ الله تعالى لهذا الدين، لأن المنهج السلفي عن طريقه يبقى الحق ظاهرا بإذن الله تعالى، فهو صمام الأمان لفهم الكتاب والسنة من الانحراف والتغيير والتبديل والتحريف. والدليل القاطع على حفظ الدين ومن حفظ الدين حفظ المنهج السلفي ما قرره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في رده على أهل الباطل، حيث قال: كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدا، فصح يقينا لا شك فيه أن كل سنة سنها الله عز وجل لرسوله وسنها رسوله لأمته فإنه لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا. فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة، والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة. انتهى. فكل منهج سلفي يحاول المخالف أن يستدل به على باطله فهو رد عليه، ففيه رد عليه، وذلك أن نعلم قبل أن كل دليل من القرآن والسنة الثابتة يستدل به أهل الباطل على باطلهم في هذا الدليل رد عليهم، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. انتهى. قلت: ولعله يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري. قال النووي: القرآن حجة لك أو عليك، معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. ولا شك أن استعمال القرآن في المعاني الباطلة هو حجة على صاحبه لا حجة له. فإذا كان القرآن والسنة من استدل بهما على باطل نستطيع أن نبطل باطله بنفس الدليل، فإننا نستطيع أن نقول إن كل من استدل بقاعدة سلفية لضرب السلفيين ولضرب الحق ولضرب المنهج السلفي فإننا نبطل باطله من نفس دليله إن كان استدل بمنهج سلفي. وهذه قاعدة مهمة لا بد من فهمها وتأملها حق التأمل، فإن من يجرح الثقات من السلفيين ويستدل مثلا بقاعدة سلفية أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، فإن في هذه القاعدة إذا طعن في سلفي بباطل رد عليه، وذلك أن الطعن في السلفي ليس بجرح مفسر إلا إن أقام الحجة والبرهان. ففي نفس القاعدة نلحظ أننا نستطيع الرد على من استدل بها على باطل، أما من استدل بها بحق فإن الواجب اتباع الحق. إخواني بارك الله فيكم، إن الثبات على الحق وعدم التغير من أبرز سمات أصحاب الصراط المستقيم السائرين على سنة نبيهم الأمين وهدي سلفهم الصالحين. الثبات على الحق بلزوم الصراط المستقيم كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية. ومن بديع فقه ابن حبان رحمه الله تعالى أنه لما أورد الحديث السابق بوبه بقوله: ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجائر عنه. قال رحمه الله تعالى، أعيد مرة أخرى، قال: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو القصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. تأملوا إخواني قول ابن القيم الجوزية حين قال: وما خرج عنه، يعني ما خالف الصراط المستقيم فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله. فالحق لا يعلق بالرجال، وإنما اعرف الحق تعرف أهله. ونحن لسنا ملزمون باتباع الرجال، وإنما ملزمون باتباع الحق والهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لذا قال ابن مسعود: من كان مستنا أي مقتديا فليستن بمن قد مات، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي من بعدهم. أما الصحابة فهم القوم الذين أمرنا باتباعهم والسير على طريقتهم. لذلك هذه القاعدة هي الميزان. انظروا إلى قول ابن القيم وهو يكمل كلامه حيث قال: فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. فمنهم المستحق للعقوبة، ومنهم المغفور له، ومنه المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفريطهم. هذا الميزان إخواني احفظوه جيدا، وضعوه في قلوبكم وعقولكم، وزنوا بها الأمور. الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه أي الانحراف عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتبهوا إخواني، لا تعلقوا الحق بفلان وفلان، بل اتبعوا الحق الذي مع فلان. لا نكون إن انحرف فلان عن الحق ننحرف معه، بل نكون متبعين للدليل، مقتدين بالعلماء السائرين على الحق. أما إن خالف بعضهم الدليل إما بظلم مفرط أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، فإننا لا نتبعه، لأننا مأمورون باتباع الحق لا باتباع الخلق. فتأملوا الفرق بينهما، فإننا في هذه الأيام نسمع كلمات من بعض الناس تدندن وتطبل وتزمر للدعوة لتقليد فلان بعينه ولو على باطل، فهذا من الباطل ليس من الحق في شيء وليس من المنهج السلفي، مع العلم أننا نحترم العالم إذا أخطأ دون قصد، ولا يعني احترامنا له أن نتبع الباطل الذي قاله إذا وقع فيه. لذلك إخواني، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. أنت وكل وأنا وكل من اتبع الباطل فإنه قد أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية. ما هي الطريقة الشرعية السلفية الإلهية؟ هي اتباع الحق وترك الباطل مهما كان قائله. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين. وقال العلامة ربيع المدخل حفظه الله تعالى: إن الثبات على السنة معناه الثبات على الإسلام بكليته، يعني بكل أموره. قال بكليته، أصوله وفروعه، عقائده، قال بكليته عقائده ومناهجه نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله، انتهى. هذا هو السلفي السني. من هو السني؟ السني هو الذي لا يتعصب لشيء من الأهواء، ولا يتبع هواه، ولا يتبع باطلا. سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالحق، مبغض للباطل. من هو السني؟ السني من كان محبا لأهل الخير، لأهل الحديث ولأهل السنة، ومتبعا لأثرهم. قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. فالسني يحب أهل السنة، يحب أهل السنة ولا يؤذيهم ولا يتصيد لهم ولا يتقول عليهم ولا يحاربهم، يفرح بنصرهم ويفرح بفتح الله عليهم في العلم والدعوة. أما أن يحاربهم ويقول لأهل البلدة الفلانية: لا تأتوا بفلان وفلان وهو صاحب سنة ودعوة حق، فإن هذا ليس من شأن السني، وهذا علامة على دخل ودغل في القلب. فكم سمعنا من بعض الناس أنه يقول: لا تدعوا فلانا عندكم ولا تحضروه، وفلان هذا سلفي صاحب منهج واضح بين على الحق، فلماذا تحاربه إن كنت على الحق؟ أما إن كنت تخالفه فاظهر لنا نفسك وكن رجلا وبين لنا باطلك كي نهدمه ونبين ضلالك. أما أن تندس وسط الصف السلفي وتزعم أنك سلفي، فتيقن أن الله عز وجل سيفضح أمرك اليوم أو غدا إلا أن يمن عليك بتوبة فتب، فباب التوبة مفتوح، ووالله نفرح برجوعك للحق. ولو طعنت في من طعنت من السلفيين فإن رجوعك للحق خير من تماديك في الباطل، ومن رجوعك إلى الحق أن تعترف بخطئك أنك طعنت في إخوانك السلفيين بالباطل، وأنك حذرت منهم بلا حجة ولا برهان. فالرجوع إلى الحق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خير من التمادي في الباطل. السني من يحارب البدع. قال ابن عباس: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: كيف؟ فقال رضي الله عنهما: والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. هذا هو السني الذي يحارب البدع وأهلها، الذي يحارب المبطلين، الذي يحارب الفتانين الذين يفتنون بين أهل الحق. أما الذي يرد على أهل الباطل ويقرر الأصول السلفية فليس بفتان، وإن رغمت أنوف وانزعجت كتوف فقولوا ما شئتم، ففرق بين الحق والباطل كالفرق بين الليل والنهار والسواد والبياض. فنحن لا نخدع، وإن كنا نصبر رجاء أن يرجع المبطل عن باطله. فهذا هو السني الذي يحارب البدع وأهلها، لا الذي يحارب السنة وأهلها. إن السني هو الذي يلازم أصحاب السنة. قال أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وقال ابن أسباط: من نعمة الله على الشاب أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها. والسني لا يتلون بل يثبت على الحق. قال حذيفة رضي الله عنه: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره وأن تنكر ما كنت تعرفه، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. دين الله واحد، الحق واحد، والصراط مستقيم واحد. لذا أدركنا شيوخنا الذين أدركناهم إلى أن ماتوا وبقي من بقي منهم على الحق منذ أن عرفناهم وهم على ذلك الحق من الدعوة إلى السنة والتوحيد ونصرة أهلها ومحاربة أهل البدع والضلال والسير على الصراط المستقيم وعلى العدل والإنصاف والقول في المسائل العلمية والعملية والمسائل الأصولية ومسائل الجرح والتعديل بالحجج والبراهين. لا يقدمون أهواءهم ولا عقولهم ولا آراءهم ولا يعتبرونها حججا ولا يغضبون إذا بين لهم الحق. هكذا عرفنا شيوخنا السابقين واللاحقين، وإن كنا عرفنا بعضهم قد انحرف عن الحق وخالف هذا الحق، فعرفنا من ثبت على الحق وعرفنا من لم يثبت على الحق أو تزحزح وتنحنح. ما بالك أيها الشيخ تطعن في شيخ سلفي كنت تزكيه وتثني عليه بالأمس وهو هو اليوم، بل بحال أحسن بفضل الله، سائر على المنهج السلفي دعوة واعتقادا وقولا وعملا وعلما، ما بالك تطعن فيه وتحذر منه؟ أليس هذا من باب ما كنت تنكر ما كنت تعرف؟ أليس هذا من التلون في دين الله؟ اثبت لي الفرق في فلان من الناس من السلفيين الذين حذرت منهم بين الأمس واليوم. والله ما عرفنا إخواننا إلا على المنهج السلفي، الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ خالد عبد الرحمن المصري، الشيخ عادل منصور، أخانا أبو الفضل الليبي وغيرهم، والله ما عرفناهم إلا على الحق الذي كانوا عليه بالأمس وهم اليوم. أسأل الله لي ولهم الثبات على الحق وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. فإن من يطعن في هؤلاء المشايخ السلفيين فإنما يطعن فيهم بغير حق. أثبت لنا إن كنت رجلا بالحجج والبراهين سبب الطعن، وإلا طعنك طعن فيك على المنهج السلفي. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فبعض من يثني عليه نعرفهم بالضلال ونعرفهم بالانحراف، إما عنده شيء من الحدادية أو شيء من المأربية ومن التميع والتضيع. فكيف صار هؤلاء سلفيين خلصا عندك وصار السلفيون محذر منهم مطعون فيهم عندك؟ لا، إن المنهج السلفي مبني على الحجة والبرهان، مبني على الحق والعدل والإنصاف، لا نقبل قولا بلا حجة ولا برهان. لذا من المقرر إخواني قيام المنهج السلفي على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من بلى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب أن يكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتهى. وبهذا يظهر أن من خالف منهج السلف الصالح متعمدا لم يصب الحق وهو منحرف عن الصراط المستقيم. ومن الأصول السلفية الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، وهو أصل سلفي عظيم. قال ابن سحمان: العجب كل العجب ممن يصغي يعني يسمع ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء. أقول وإن تسموا بالعلماء وتشبهوا بهم وليسوا منهم، ولا قرأوا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بهم فيما يقولونه وينقلونه، تأملوا، قال ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم، وليس لهم غرض في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. تأملوا، يسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم. كم وكم سمعنا الطعن في مشايخنا السلفيين من أمثال الشيخ الإمام العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، وأمثال إخواننا الذين سميت بعضهم لكم. قال الشيخ بن سحمان: أما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم، خصوصا من لم يتخرج على العلماء، من لم يتخرج على العلماء منهم، وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم طلبا للجاه والشرف والترأس على الناس فيما سئلوا، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا إخواني أنبهكم إلى أمر: لا تغتروا حين يقول فلان أنا من طلاب فلان وطلاب فلان، لأن العبرة ليست بالتلمذة على فلان فقط، وإنما العبرة الجمع بين العلم والعمل، الجمع بين العلم والسنة والهداية ومنهج السلف. أما أن يتبجح الواحد ويقول أنا والله من طلاب فلان وفلان وفلان، وبعضهم ربما لم يحضر عنده إلا قليلا، ولو حضر عنده كثيرا وهو لم يلتزم المنهج السلفي، فإن هذا لا يفيده. فلا تغتروا بارك الله فيكم لما يقال فلان من طلاب فلان وفلان، لا، وإنما العبرة بالعلم والعمل واتباع ما كان عليه سلف الأمة، هذا الذي يقتدى به، هذا الذي يرجع إليه من العلماء والذي يستفاد منه من طلاب العلم. كم وكم حصلت الخلافات والانحرافات والنزاعات بين الشباب بسبب رجوعهم لبعض هؤلاء الذين لم يتأهلوا لأن يسموا حتى طلاب علم، ولكن تصدروا فالتف الناس حولهم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تنبهوا بارك الله فيكم، كثير من الذين هم على الساحة بعضهم مبتدع في طلب العلم، وبعضهم نصف متعلم، أما طلاب العلم الذين هم بارزون متمكنون ليسوا بكثير. فلا تغتروا بارك الله فيكم، وإياكم من ذاك الجاهل المتعلم الذي فتح قاموسا للتعديل لمن أحبه وسار معه. أنت لا يقبل قولك في تزكية نفسك حتى تزكي غيرك. وإياكم من ذاك المخذول الذي أخذ يطعن في السلفيين فهو مجروح قبل أن يتكلم في غيره. فإخواني المسألة عظيمة والفتنة شديدة، والمنهج السلفي يضرب من كل جهة، ولكنه بفضل الله ثابت لا يزداد إلا قوة ونضارة وحسنا وبهاء عند أهله. ولكننا والله نحزن على المفتونين ومن يفتن بهم، فلا بد أن نبين وأن نحذر وأن نأخذ بحجزكم أن تقعوا في النار، أن تقعوا في الفتن، أن تقعوا في البدع والضلال. إخواني، المنهج السلفي يقوم على الحق لا لبس فيه ولا تعمية، قال العلامة الشيخ محمد فركوس حفظه الله تعالى: التلبيس هو إظهار الباطل في صورة الحق، ومزج الحق بالباطل بالكتمان والتعمية، هو صنيع أهل الباطل، لكن منهج أهل الحق العمل على بيانه وتمييزه عن الباطل، وهذا هو منهج أهل السنة. جاءوا بالبيان الكافي، وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي، وتوافقوا على منهاج لم يختلف. كذا كانت حكمة بعثة الرسل من قبل، وكتمان الحق إذا اقتضى المقام والحال والمصلحة بيانه في الحال من غير تأخير فإنه يجب بيانه، ولا يجوز تعمية الحق أو تلبيسه على وجه يعطل الحق ويصرفه الملبس عن الناس بالاشتباه والتضليل. انتهى. وهو كلام سلفي رصين جزاه الله خيرا. لذا أيضا إخواني كان من أصول المنهج السلفي التفريق بين الخطأ والتعمل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم التعمد. انظروا في هذا الحديث وتأملوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم قد تخطئون، قد تقعون في الخطأ، لأنكم بشر غير معصومين، ولكني أخشى عليكم التعمد، أن تعلموا الحق من الباطل فتعمدوا إلى الباطل وتعملوا به تعمدا وإصرارا على الباطل، فهذا هو الخطر، وهذا هو الزيغ والانحراف عن الحق الذي توعد أهله بالعقوبة بتقلب قلوبهم في الدنيا وبتغليفها وبردها للحق دوما إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. الخطأ يقع ولا تثريب على فاعله إن وقع فيه خطأ وتاب ورجع. لذلك يقول الذهبي: ما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث والتواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. أقول بارك الله فيكم، تأملوا هذا الحديث، ففيه رد على ما يقوم به بعض الناس من المشغبين من جمع الأخطاء على إخوانه السلفيين، ولا يناصحهم ولا يذكرهم، بل يجمعها لكي يسقطهم. فهذا منهج لا يوافق منهج السلفيين، بل هو منهج يسير عليه المخالفون من حدادية ومميعة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخشى عليكم الخطأ، أي أنكم تخطئون. والذهبي يقول: العلماء ما زال يرد بعضهم على بعض قديما وحديثا، وهؤلاء يجمعون خطأ السلفيين ليشنعوا عليهم في الوقت الذي يكتمون ويتسترون على أخطاء ومخالفات متعمدة لبعض حزبهم وبعض أحبابهم وبعض من يتسترون خلفه. هم يعلمون أنه مخالف للحق ويمدحون ويطبلون ويزمرون، لكنهم يخدعون أنفسهم ولا يخدعون الله، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم. إخواني، أيضا لابن رجب كلام جميل جدا في هذا الباب، في بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء رد بعضهم على بعض إذا خالف بعضهم السنة، لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم، معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق كل أمر مخلوق. إخواني، إن بغض السلفي وعدم ألفته ليس من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وصدق الأوزاعي إذ يقول: من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال يحيى بن سعيد: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن الصبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. فبهذا إخواني، بهذا الأصل نضرب أصولا باطلة يتستر خلفها بعض المخالفين. فالسلفي يألف أخاه السلفي ويحبه ويرحمه ويذب عنه، أما الذي يطعن فيه ويفرح ويتشمت بالطعن فيه فهذا ينطوي على أمر وينطوي على شيء لا تحمد عقباه إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. وكذا من الأصول السلفية أن نعرف أن السلفية يحب الصواب ولا يكره رد الباطل، فمن كره الصواب ورد الحق ونصر الباطل فيه دخل وزغل. قال ابن بطة: اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. هذه الخصال ليست من خصال السلفيين. السلفي يفرح بالحق ولو كان عليه، ويبغض الباطل ولو كان يقول به، فيقول الحق ويرجع إليه ويرد الباطل ويتراجع عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق. ومن الأمور التي قررها أهل العلم أن الاعتماد على ما ليس بمعتمد نوع من النفاق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: المجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. انتهى. تأملوا إخواني هذا، بحال بعض إخواننا السلفيين حينما يطعنوا في بعض القواعد السلفية أو يطعنوا في بعض السلفيين بحجج غير معتمدة، فإذا قيل له وبين له بطلانها أتى بحجج أخرى غير معتمدة ولا يرجع إلى الحق، فهذا يخشى عليه أن يكون فيه شيء من النفاق. لذا كان من الأصول السلفية ما ذكره الإمام وكيع بن الجراح أن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وقد بين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى صفات أهل الحق، وذكر منها قال: هم إلى الله ورسوله متحيزون، وإلى محض سنته منتسبون، يدينون دين الحق أن توجهت ركائبه، ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه، لا تستفزهم بدوات آراء المختلفين، ولا تزلزلهم شبهات المبطلين، فهم الحكام على أرباب المقالات والمميزون لما فيها من الحق والشبهات، يردون على كل باطلة ويوافقونه فيما معه من الحق، فهم في الحق سلمه وفي الباطل حربه، لا يميلون مع طائفة على طائفة، ولا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه، بل هم ممتثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، وتأملوا إخواني ما قال: بل ابكوا على حال بعضهم عند سماع قول ابن القيم حين يقول: فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى. إي والله نبكي لهذه العداوة ولهذا الأذى الصادر من أناس يدعون السلفية ويدعون السنة على إخوانهم السلفيين الخلص. نكمل كلام ابن القيم، وتأملوا ما قال وخافوا مما قال. قال: ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علما وعملا ودعوة إلى الله على بصيرة وصبرا من قومهم على الأذى في الله وإقامة لحجة الله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل، لا كمن نصب مقالة صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها وعاقب عليها وعاد من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله كلام كثير في هذا الباب، أختصره وأذكر بعضه. قال أهل السنة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء. انتهى.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى حينما ذكر آية العدل، قال ابن كثير: يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال، في الفعال والمقال، على القريب والبعيد. والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال، انتهى. ولكن أقول لإخواني السلفيين الذين يؤذونهم هؤلاء ويحاربونهم ويسعون لإيذائهم وإضرارهم، أقول لهم وأصبرهم بما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، أقول لإخواني السلفيين الذين يؤذيهم هؤلاء، أقول لهم ما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال في قصة يوسف عليه السلام: تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده. تأملوا هذا، إذا صبر على كيد كائده. أنت في الدعوة إلى الله سر واستمر في طريقك ولا تلتفت لهم، واعلم أن الله سينصرك، لأنك أنت لا تدعو إلى نفسك فتذب عن نفسك، وإنما تدعو إلى الله فتصبر على الأذى فيه وتعلم أن الله سينصرك. لذا قال ابن القيم: إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق أي كلهم فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة، انتهى. وأذكر نفسي وإخواني: من نخشى إذا كان الله معنا؟ ومن نخاف إذا نصرنا الله؟ ولكن لزاما علينا أن نتبع الهدى كتابا وسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن لا ننحرف عنه يمينا ولا يسارا. لذا إخواني، كانت من النصائح الغالية أن لا تتعصب لفلان ولا لفلان، لأن فلان ليس الحق معلقا به، الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال العلامة ربيع المدخلي: لا تدخلوا في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان، تمزقت السلفية بهذه الأساليب وسربها إليكم الحزبيون، ووجدوا في كثير منكم تقبلا لمثل هذه الأمور، اتركوها بارك الله فيكم. قد يكون سلفي ولكن أعماله أعمال الحزبيين، فنجده يتعصب لشيخه وللباطل، هذا منهج حزبي، ونجده يؤلب على إخوانه السلفيين ويحاربهم، وهذا يوافق الحزبيين، ونجده يتلاعب بالنصوص السلفية ويتهرب منها ويتهرب من الحق ويصر على الباطل، وهذا ليس بمنهج سلفي. فالكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعترافك بخطئك خير من تماديك في الباطل، وقل الحق ولو على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. فهذا الحديث العظيم يغفل عنه كثير من الناس: قل الحق ولو على نفسك. قال عمر بن الخطاب: فمن خرصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. وتجنب أخي بارك الله فيك الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسلك سبيل الحق، وإياك وسبل الباطل، واحذر من الفتن وأهلها. ما الفتن التي يحذر منها؟ الفتن التي يحذر منها كما نص عليها أهل العلم الكفر والشرك والبدع والضلالات ومخالفة الحق والإصرار على الباطل والذنوب والمعاصي والظلم. هذه هي الفتن، وهذا الذي صاحبها فتان. والفتن تكون كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بترك الحق. قال رحمه الله تعالى: ولا تقع فتنة، قال ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه وتعالى أمر بالحق وأمر بالصبر عليه. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. انتهى. لذا أخي أنصحك وأنصح نفسي أن لا تشتغل بالسباب والشتم للآخرين والسفاهة والطيش. قال ابن تيمية في معرض رده على بعض من سبه وشتمه، قال: الجواب أن يقال: ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علما يستحق الجواب عليه، ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ويكون صادقا لا يكون كاذبا مثله، ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوأهم فهما وأقلهم علما، وأنه إلى التفهيم والتعليم أحوج منه. موقع ومنتدى شبكة البينة السلفية، المنبر العام، فقد أنزلت هناك موضوعا بعنوان التحبير، التحبير بجمع القواعد والضوابط والفوائد من رسالة ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير. ذكرت هناك 75 قاعدة وضابط وفائدة، فارجعوا إليها، فهي من القواعد السلفية التي كان يمكن أن تكون محاضرة بمفردها، فأنا أرشدكم إليها وأدلكم عليها من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. لخصتها وهذبتها واستخرجتها لنفسي ولإخواني طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وإذ أختم هذه المحاضرة وهذه المدارسة مع إخواني السلفيين في الجزائر وغيرهم ممن يسمعنا عبر إذاعة السنة وإذاعة النهج الواضح، أذكركم بالله عز وجل، وأذكركم بإخوانكم السلفيين، خاصة طلاب العلم والعلماء الذين يسعون لإصلاح الناس ولإرشادهم للخير، يبذلون أوقاتهم ويبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم خدمة لهذه الدعوة، ثم يقابلون بالأذى والضرب والشتم والأذى والتحذير. لا تقبلوا تحذير أحد إلا بالحجة والبرهان، هكذا هو المنهج السلفي. هذه القاعدة لم آتي بها من تلقاء نفسي، وإنما هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، أن من كان سلفيا ومعروفا بالسلفية فإنه لا يقبل الطعن فيه إلا بالحجة والبرهان. وليس من الحجة والبرهان أن تقول الشيخ الفلاني طعن فيه، فالله لم يجعل المشايخ هؤلاء حججا من حيث هم، وإنما المشايخ يدلون على الحق، فمن دلنا على الحق قبلناه واتبعناه، ومن خالف الحق إن كان متعمدا تركناه، وإن كان مجتهدا متأولا عبرناه، ولا نقبل باطله، لأننا مأمورون باتباع الحق لا باتباع الخلق. إنها أصول سلفية تهدم وتبطل وتنقض كل شبهات خلفية وكل قواعد بدعية وكل منهج يخالف منهج السلف الصالح. والله لو تمسكنا بالمنهج السلفي حق التمسك لما استطاع هؤلاء أن يتكلموا بكلمة وسطنا، ولكن بعضنا جهل هذه القواعد، وبعضنا غفل عنها، وبعضنا حرفها وصرفها عن وجهها، وبعضنا خالفها هوى وقصدا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظ إخواننا من هذا الباطل، وأن يهديهم إلى الحق. وأما من أصر على باطله فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شره بما شاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم، وأن يميتنا على السنة، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأله أن لا يفتننا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا القول وهذه المدارسة حجة لنا لا حجة علينا. ونسأله أن يحفظ السلفية والسلفيين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنشرح في هذه الليلة المباركة الطيبة، ليلة يوم 23 من شهر شعبان بعام 36,400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا أحمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى ورعاه، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شرفها الله، وذلك في محاضرة بعنوان هدم الأصول السلفية للمحدثات الخلفية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتشرف بهذا اللقاء مع إخواننا بدولة الجزائر بمدينة سوق أهراس شرق الجزائر، وكذا مع جميع إخواننا الذين يسمعوني عن طريق الإذاعة في محاضرة بعنوان هدم الأصول السلفية للمحدثات الخلفية. ومقصود المحاضرة بيان أن المنهج السلفي يهدم ويبطل وينقض كل أمر محدث من القواعد والضوابط والأقوال والأعمال المخالفة لمنهج السلف. وهذا المقصود يبين لنا سبب اختيار هذا الموضوع، فهو دعوة للرجوع للمنهج السلفي الواضح البين والعمل به، وأيضا فيه بيان خفاء بعض الأصول السلفية على بعض إخواننا السلفيين، وأيضا فيه إزالة تلبيس الحق بالباطل في بعض الأصول السلفية، وأيضا فيه الرد على بعض التأصيلات الباطلة. وذلك أن السلفية هي المنهج الحق، وكل ما خالفها فهو باطل. والسلفية ليست مجرد دعوة، بل هي تحتاج إلى عمل موافق للقول، كما قال الشيخ العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: نشأ أناس لا يفهمون السلفية على وجهها، يزعم أحدهم أنه سلفي ثم لا تراه إلا وهو يقطع أوصال السلفية لسوء سلوكه وسوء المنهج، انتهى. وكما سبق، هناك أناس يلبسون لباس السلفية وهم خصومها. قال العلامة الإمام ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: كثير من الناس يسمون أنفسهم سلفيون، يسمون أنفسهم سلفيين وهم خصوم السلفية. فالعبرة ليست في الألفاظ، العبرة بالحقائق والمعاني. كما أن السلفية الصادق يوفق للحق بإذن الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة، انتهى. وقال العلامة ربيع المدخل حفظه الله تعالى: من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله، فأخلص لله وأصدق وسوف تدرك الحق من الباطل إن شاء الله بعد الأخذ بالأسباب، انتهى. كما أن ترك تعلم المنهج السلفي والأصول السلفية يؤدي إلى ضياع الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كثيرا ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم
الذين هم فيهم شعبة نفاق، كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب حيث قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا الآية. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها، حذوا القذة بالقذة حتى ولو دخل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلمة عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة، ففيما يخبر به الله أو أمر به. وفيهم أميون لا يفقهون الكتاب، لا يفقهون معاني الكتاب والسنة، بل ربما يظنون أن ما هم عليه من الأماني التي هي مجرد التلاوة ومعرفة ظاهر من القول هو غاية الدين، ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين أو الكفار مع علم أولئك بما لم يعلمه الأميون، فإما أن تضل الطائفتان ويصير كلام هؤلاء فتنة على أولئك، حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو غاية علم الدين ويصير في طرفي النقيض، وإما أن يتبع أولئك الأميون أولئك المحرفين في بعض ضلالهم، وهذا من بعض أسباب تغيير الملل، إلا أن هذا الدين محفوظ كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا تزال فيه طائفة قائمة ظاهرة على الحق، فلم ينله ما نال غيره من الأديان من تحريف كتبها وتغيير شرائعها مطلقا لما ينطق الله به القائمين بحجة الله وبيناته الذين يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنوره أهل العمى، فإن الأرض لن تخلو من قائم لله بحجة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته، انتهى. أيضا كثرة عداوة صاحب الحق، فإن الشيطان كما ذكر شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يجعل لصاحب الحق عقبات، من آخرها العقبة السابعة وهي تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كل من كان أقوم في دين الله كان أذى الناس إليه أسرع، والعداوة له أشد وأفظع، وأفضل خلق الله رسله، وقد عالجوا من الناس أشد الأذى حكمة بالغة، انتهى. إذن هذه بعض الأمور التي تكشف لنا سبب اختيار هذا الموضوع. حقيقة المنهج السلفي، ولا بد من إدراك هذه الحقيقة التي يقررها عنوان المحاضرة، ألا وهي أن المنهج السلفي باق ظاهر بإذن الله تعالى يبطل ويهدم كل منهج باطل مخالف للحق، إذ المنهج السلفي يقرر الحق ويبطل الباطل بالحجة والبرهان. لذا مهما كثر أعداء الحق وقل أهل الحق فإن أهل الحق هم المنصورون. فالمنهج السلفي محفوظ بإذن الله تعالى من التبديل والتغيير، ولن يزول إلا بزوال الدين في آخر الزمان، حين يرفع القرآن من الصحف والصدور، وحين لا يعرف الناس من دينهم إلا الله الله. والدليل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن حفظ لألفاظه ومعانيه، كما قال السعدي رحمه الله تعالى: حفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين. انتهى. وكذا قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أن الله عز وجل حفظ القرآن لفظا ومعنى. والمنهج السلفي محفوظ بحفظ القرآن، إذ هو صمام الأمان لهذه الأمة. فبهذا التقرير نعلم أن المنهج السلفي محفوظ من حفظ الله تعالى لهذا الدين، لأن المنهج السلفي عن طريقه يبقى الحق ظاهرا بإذن الله تعالى، فهو صمام الأمان لفهم الكتاب والسنة من الانحراف والتعغير والتبديل والتحريف. والدليل القاطع على حفظ الدين ومن حفظ الدين حفظ المنهج السلفي ما قرره ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في رده على أهل الباطل، حيث قال: كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدا، فصح يقينا لا شك فيه أن كل سنة سنها الله عز وجل لرسوله وسنها رسوله لأمته، فإنه لا يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا. فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة، والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة. انتهى. فكل منهج سلفي يحاول المخالف أن يستدل به على باطله فهو رد عليه، ففيه رد عليه، وذلك أن نعلم قبل أن كل دليل من القرآن والسنة الثابتة يستدل به أهل الباطل على باطلهم، في هذا الدليل رد عليهم، كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: وقال لي أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. انتهى. قلت: ولعله يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري. قال النووي: القرآن حجة لك أو عليك، معناه ظاهر أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. ولا شك أن استعمال القرآن في المعاني الباطلة هو حجة على صاحبه لا حجة له. فإذا كان القرآن والسنة من استدل بهما على باطل نستطيع أن نبطل باطله بنفس الدليل، فإننا نستطيع أن نقول إن كل من استدل بقاعدة سلفية لضرب السلفيين ولضرب الحق ولضرب المنهج السلفي فإننا نبطل باطله من نفس دليله إن كان استدل بمنهج سلفي. وهذه قاعدة مهمة لا بد من فهمها وتأملها حق التأمل، فإن من يجرح الثقات من السلفيين ويستدل مثلا بقاعدة سلفية أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، فإن في هذه القاعدة إذا طعن في سلفي بباطل رد عليه، وذلك أن الطعن في السلفي ليس بجرح مفسر إلا إن أقام الحجة والبرهان. ففي نفس القاعدة نلحظ أننا نستطيع الرد على من استدل بها على باطل، أما من استدل بها بحق فإن الواجب اتباع الحق. إخواني بارك الله فيكم، إن الثبات على الحق وعدم التغير من أبرز سمات أصحاب الصراط المستقيم السائرين على سنة نبيهم الأمين وهدي سلفهم الصالحين. الثبات على الحق بلزوم الصراط المستقيم كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية. ومن بديع فقه ابن حبان رحمه الله تعالى أنه لما أورد الحديث السابق بوبه بقوله: ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصراط المستقيم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجائر عنه. قال رحمه الله تعالى، أعيد مرة أخرى، قال: هذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو القصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. تأملوا إخواني قول ابن القيم الجوزية حين قال: وما خرج عنه، يعني ما خالف الصراط المستقيم فهو من السبل الجائرة، وإن قاله من قاله. فالحق لا يعلق بالرجال، وإنما اعرف الحق تعرف أهله، ونحن لسنا ملزمون باتباع الرجال، وإنما ملزمون باتباع الحق والهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. لذا قال ابن مسعود: من كان مستنا أي مقتديا فليستن بمن قد مات، أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي من بعدهم. أما الصحابة فهم القوم الذين أمرنا باتباعهم والسير على طريقتهم، لذلك هذه القاعدة هي الميزان. انظروا إلى قول ابن القيم وهو يكمل كلامه حيث قال: فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، فمنهم المستحق للعقوبة، ومنهم المغفور له، ومنه المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفريطهم. هذا الميزان إخواني احفظوه جيدا، وضعوه في قلوبكم وعقولكم، وزنوا بها الأمور. الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه أي الانحراف عنه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انتبهوا إخواني، لا تعلقوا الحق بفلان وفلان، بل اتبعوا الحق الذي مع فلان. لا نكون إن انحرف فلان عن الحق ننحرف معه، بل نكون متبعين للدليل، مقتدين بالعلماء السائرين على الحق. أما إن خالف بعضهم الدليل إما بظلم مفرط أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل فإننا لا نتبعه، لأننا مأمورون باتباع الحق لا باتباع الخلق. فتأملوا الفرق بينهما، فإننا في هذه الأيام نسمع كلمات من بعض الناس تدندن وتطبل وتزمر للدعوة لتقليد فلان بعينه ولو على باطل، فهذا من الباطل، ليس من الحق في شيء، وليس من المنهج السلفي. مع العلم أننا نحترم العالم إذا أخطأ دون قصد، ولا يعني احترامنا له أن نتبع الباطل الذي قاله إذا وقع فيه. لذلك إخواني قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. أنت وكل وأنا وكل من اتبع الباطل فإنه قد أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية. ما هي الطريقة الشرعية السلفية الإلهية؟ هي اتباع الحق وترك الباطل مهما كان قائله. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين. وقال العلامة ربيع المدخل حفظه الله تعالى: إن الثبات على السنة معناه الثبات على الإسلام بكليته، يعني بكل أموره. قال بكليته، أصوله وفروعه، عقائده. قال بكليته، عقائده ومناهجه نثبت عليه ونتمسك به حتى نلقى الله، انتهى. هذا هو السلفي السني. من هو السني؟ السني هو الذي لا يتعصب لشيء من الأهواء، ولا يتبع هواه، ولا يتبع باطلا. سئل أبو بكر بن عياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالحق، مبغض للباطل. من هو السني؟ السني من كان محبا لأهل الخير، لأهل الحديث ولأهل السنة، ومتبعا لأثارهم. قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. فالسني يحب أهل السنة، يحب أهل السنة، ولا يؤذيهم، ولا يتصيد لهم، ولا يتقول عليهم، ولا يحاربهم، يفرح بنصرهم، ويفرح بفتح الله عليهم في العلم والدعوة. أما أن يحاربهم ويقول لأهل البلدة الفلانية: لا تأتوا بفلان وفلان، وهو صاحب سنة ودعوة حق، فإن هذا ليس من شأن السني، وهذا علامة على دخل ودغل في القلب. فكم سمعنا من بعض الناس أنه يقول: لا تدعوا فلانا عندكم ولا تحضروه، وفلان هذا سلفي صاحب منهج واضح بين على الحق، فلماذا تحاربه إن كنت على الحق؟ أما إن كنت تخالفه فاظهر لنا نفسك، وكن رجلا وبين لنا باطلك كي نهدمه ونبين ضلالك. أما أن تندس وسط الصف السلفي وتزعم أنك سلفي، فتيقن أن الله عز وجل سيفضح أمرك اليوم أو غدا إلا أن يمن عليك بتوبة، فتب، فباب التوبة مفتوح، ووالله نفرح برجوعك للحق. ولو طعنت في من طعنت من السلفيين، فإن رجوعك للحق خير من تماديك في الباطل. ومن رجوعك إلى الحق أن تعترف بخطئك، أنك طعنت في إخوانك السلفيين بالباطل، وأنك حذرت منهم بلا حجة ولا برهان. فالرجوع إلى الحق كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: خير من التمادي في الباطل. السني من يحارب البدع. قال ابن عباس: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: كيف؟ فقال رضي الله عنهما: والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. هذا هو السني. الذي يحارب البدع وأهلها، الذي يحارب المبطلين، الذي يحارب الفتانين الذين يفتنون بين أهل الحق، أما الذي يرد على أهل الباطل ويقرر الأصول السلفية فليس بفتان، وإن رغمت أنوف وانزعجت كتوف فقولوا ما شئتم، ففرق بين الحق والباطل كالفرق بين الليل والنهار والسواد والبياض، فنحن لا نخدع، وإن كنا نصبر رجاء أن يرجع المبطل عن باطله. فهذا هو السني الذي يحارب البدع وأهلها، لا الذي يحارب السنة وأهلها. إن السني هو الذي يلازم أصحاب السنة. قال أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وقال ابن أصباط: من نعمة الله على الشاب أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها. والسني لا يتلون بل يثبت على الحق. قال حذيفة رضي الله عنه: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره وأن تنكر ما كنت تعرفه، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد، دين الله واحد، الحق واحد، والصراط مستقيم واحد. لذا أدركنا شيوخنا الذين أدركناهم إلى أن ماتوا وبقي من بقي منهم على الحق منذ أن عرفناهم وهم على ذلك الحق من الدعوة إلى السنة والتوحيد ونصرة أهلها ومحاربة أهل البدع والضلال والسير على الصراط المستقيم وعلى العدل والإنصاف والقول في المسائل العلمية والعملية والمسائل الأصولية ومسائل الجرح والتعديل بالحجج والبراهين. لا يقدمون أهواءهم ولا عقولهم ولا آراءهم ولا يعتبرونها حججا ولا يغضبون إذا بين لهم الحق. هكذا عرفنا شيوخنا السابقين واللاحقين. وإن كنا عرفنا بعضهم قد انحرف عن الحق وخالف هذا الحق، فعرفنا من ثبت على الحق وعرفنا من لم يثبت على الحق أو تزحزح وتنحنح. ما بالك أيها الشيخ تطعن في شيخ سلفي كنت تزكيه وتثني عليه بالأمس وهو اليوم بل بحال أحسن بفضل الله سائر على المنهج السلفي دعوة واعتقادا وقولا وعملا وعلما، ما بالك تطعن فيه وتحذر منه؟ أليس هذا من باب ما كنت تنكر ما كنت تعرف؟ أليس هذا من التلون في دين الله؟ اثبت لي الفرق في فلان من الناس من السلفيين الذين حذرت منهم بين الأمس واليوم. والله ما عرفنا إخواننا إلا على المنهج السلفي، الشيخ أحمد السبيعي، الشيخ محمد العنجري، الشيخ خالد عبد الرحمن المصري، الشيخ عادل منصور، أخانا أبو الفضل الليبي وغيرهم. والله ما عرفناهم إلا على الحق الذي كانوا عليه بالأمس وهم اليوم. أسأل الله لي ولهم الثبات على الحق وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. فإن من يطعن في هؤلاء المشايخ السلفيين فإنما يطعن فيهم بغير حق. أثبت لنا إن كنت رجلا بالحجج والبراهين سبب الطعن، وإلا طعنك طعن فيك على المنهج السلفي. إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فبعض من يثني عليه نعرفهم بالضلال ونعرفهم بالانحراف، إما عنده شيء من الحدادية أو شيء من المأربية ومن التميع والتضيع. فكيف صار هؤلاء سلفيين خلصا عندك، وصار السلفيون محذر منهم مطعون فيهم عندك؟ لا، إن المنهج السلفي مبني على الحجة والبرهان، مبني على الحق والعدل والإنصاف. لا نقبل قولا بلا حجة ولا برهان. لذا من المقرر إخواني قيام المنهج السلفي، قيام المنهج السلفي على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من بلى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: كل من اتبع إماما في الدنيا في سنة أو بدعة أو خير أو شر كان معه في الآخرة، فمن أحب أن يكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعد به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتهى. وبهذا يظهر أن من خالف منهج السلف الصالح متعمدا لم يصب الحق وهو منحرف عن الصراط المستقيم. ومن الأصول السلفية الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم، وهو أصل سلفي عظيم. قال ابن سحمان: العجب كل العجب ممن يصغي، يعني يسمع ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء. أقول: وإن تسموا بالعلماء وتشبهوا بهم وليسوا منهم، ولا قرأوا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بهم فيما يقولونه وينقلونه، تأملوا. قال: ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم، وليس لهم غرض في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. تأملوا، يسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم. كم وكم سمعنا الطعن في مشايخنا السلفيين من أمثال الشيخ الإمام العلامة ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، وأمثال إخواننا الذين سميت بعضهم لكم. قال الشيخ بن سحمان: أما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم، خصوصا من لم يتخرج على العلماء منهم، وإن دعوا الناس إلى الحق فإنما يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم طلبا للجاه والشرف والترأس على الناس فيما سئلوا، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا إخواني أنبهكم إلى أمر: لا تغتروا حين يقول فلان: أنا من طلاب فلان وطلاب فلان، لأن العبرة ليست بالتلمذة على فلان فقط، وإنما العبرة الجمع بين العلم والعمل. الجمع بين العلم والسنة والهداية ومنهج السلف. أما أن يتبجح الواحد ويقول أنا والله من طلاب فلان وفلان وفلان، وبعضهم ربما لم يحضر عنده إلا قليلا، ولو حضر عنده كثيرا وهو لم يلتزم المنهج السلفي، فإن هذا لا يفيده. فلا تغتروا بارك الله فيكم لما يقال فلان من طلاب فلان وفلان، لا، وإنما العبرة بالعلم والعمل واتباع ما كان عليه سلف الأمة، هذا الذي يقتدى به، هذا الذي يرجع إليه من العلماء، والذي يستفاد منه من طلاب العلم. كم وكم حصلت الخلافات والانحرافات والنزاعات بين الشباب بسبب رجوعهم لبعض هؤلاء الذين لم يتأهلوا لأن يسموا حتى طلاب علم، ولكن تصدروا، فالتف الناس حولهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تنبهوا بارك الله فيكم، كثير من الذين هم على الساحة بعضهم مبتدئ في طلب العلم، وبعضهم نصف متعلم. أما طلاب العلم الذين هم بارزون متمكنون ليسوا بكثير، فلا تغتروا بارك الله فيكم. وإياكم إياكم من ذاك الجاهل المتعلم الذي فتح قاموسا للتعديل لمن أحبه وسار معه. أنت لا يقبل قولك في تزكية نفسك حتى تزكي غيرك. وإياكم إياكم من ذاك المخذول الذي أخذ يطعن في السلفيين فهو مجروح قبل أن يتكلم في غيره. فإخواني المسألة عظيمة والفتنة شديدة، والمنهج السلفي يضرب من كل جهة، ولكنه بفضل الله ثابت لا يزداد إلا قوة ونضارة وحسنا وبهاء عند أهله. ولكننا والله نحزن على المفتونين ومن يفتن بهم، فلا بد أن نبين وأن نحذر وأن نأخذ بحجزكم أن تقعوا في النار، أن تقعوا في الفتن، أن تقعوا في البدع والضلال. إخواني، المنهج السلفي يقوم على الحق لا لبس فيه ولا تعمية. قال العلامة الشيخ محمد فركوس حفظه الله تعالى: التلبيس هو إظهار الباطل في صورة الحق، ومزج الحق بالباطل بالكتمان والتعمية هو صنيع أهل الباطل. لكن منهج أهل الحق العمل على بيانه وتمييزه عن الباطل، وهذا هو منهج أهل السنة. جاءوا بالبيان الكافي، وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي، وتوافقوا على منهاج لم يختلف. كذا كانت حكمة بعثة الرسل من قبل، وكتمان الحق إذا اقتضى المقام والحال والمصلحة بيانه في الحال من غير تأخير فإنه يجب بيانه، ولا يجوز تعمية الحق أو تلبيسه على وجه يعطل الحق ويصرفه الملبس عن الناس بالاشتباه والتضليل. انتهى. وهو كلام سلفي رصين جزاه الله خيرا. لذا أيضا إخواني كان من أصول المنهج السلفي التفريق بين الخطأ والتعمل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم التعمد. انظروا في هذا الحديث وتأملوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم قد تخطئون، قد تقعون في الخطأ، لأنكم بشر غير معصومين، ولكني أخشى عليكم التعمد، أن تعلموا الحق من الباطل فتعمدوا إلى الباطل وتعملوا به تعمدا وإصرارا على الباطل، فهذا هو الخطر وهذا هو الزيغ والانحراف عن الحق الذي توعد أهله بالعقوبة بتقلب قلوبهم في الدنيا وبتغليفها وبردها للحق دوما إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. الخطأ يقع ولا تثريب على فاعله إن وقع فيه خطأ وتاب ورجع. لذلك يقول الذهبي: ما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث والتواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. أقول بارك الله فيكم، تأملوا هذا الحديث ففيه رد على ما يقوم به بعض الناس من المشغبين من جمع الأخطاء على إخوانه السلفيين، ولا يناصحهم ولا يذكرهم، بل يجمعها لكي يسقطهم، فهذا منهج لا يوافق منهج السلفيين، بل هو منهج يسير عليه المخالفون من حدادية ومميعة وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخشى عليكم الخطأ، أي أنكم تخطئون. والذهبي يقول: العلماء ما زال يرد بعضهم على بعض قديما وحديثا، وهؤلاء يجمعون خطأ السلفيين ليشنعوا عليهم في الوقت الذي يكتمون ويتسترون على أخطاء ومخالفات متعمدة لبعض حزبهم وبعض أحبابهم وبعض من يتسترون خلفه، هم يعلمون أنه مخالف للحق ويمدحون ويطبلون ويزمرون، لكنهم يخدعون أنفسهم ولا يخدعون الله، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرهم. إخواني، أيضا لابن رجب كلام جميل جدا في هذا الباب في بيان أن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من العلماء رد بعضهم على بعض إذا خالف بعضهم السنة، لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر مخلوق. إخواني، إن بغض السلفي وعدم ألفته ليس من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وصدق الأوزاعي إذ يقول: من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. وقال يحيى بن سعيد: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن الصبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه، قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري. فبهذا إخواني، بهذا الأصل نضرب أصولا باطلة يتستر خلفها بعض المخالفين، فالسلفي يألف أخاه السلفي ويحبه ويرحمه ويذب عنه، أما الذي يطعن فيه ويفرح ويتشمت بالطعن فيه فهذا ينطوي على أمر وينطوي على شيء لا تحمد عقباه إن لم يتب ويرجع إلى الله عز وجل. وكذا من الأصول السلفية أن نعرف أن السلفية يحب الصواب ولا يكره رد الباطل، فمن كره الصواب ورد الحق ونصر الباطل فيه دخل وزغل. قال ابن بطة: اعلم يا أخي أن من كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله ما علمه وينسيه ما ذكره بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان. فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك وأشد لغيظك وحنقك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم ولا موافق للحق. هذه الخصال ليست من خصال السلفيين. السلفي يفرح بالحق ولو كان عليه، ويبغض الباطل ولو كان يقول به، فيقول الحق ويرجع إليه ويرد الباطل ويتراجع عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق. ومن الأمور التي قررها أهل العلم أن الاعتماد على ما ليس بمعتمد نوع من النفاق. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: المجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل. انتهى. تأملوا إخواني هذا بحال بعض إخواننا السلفيين حينما يطعنوا في بعض القواعد السلفية أو يطعن في بعض السلفيين بحجج غير معتمدة، فإذا قيل له وبين له بطلانها أتى بحجج أخرى غير معتمدة ولا يرجع إلى الحق، فهذا يخشى عليه أن يكون فيه شيء من النفاق. لذا كان من الأصول السلفية ما ذكره الإمام وكيع بن الجراح أن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وقد بين ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى صفات أهل الحق، وذكر منها قال: هم إلى الله ورسوله متحيزون، وإلى محض سنته منتسبون، يدينون دين الحق أن توجهت ركائبه، ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه، لا تستفزهم بدوات آراء المختلفين، ولا تزلزلهم شبهات المبطلين، فهم الحكام على أرباب المقالات والمميزون لما فيها من الحق والشبهات، يردون على كل باطلة ويوافقونه فيما معه من الحق، فهم في الحق سلمه وفي الباطل حربه، لا يميلون مع طائفة على طائفة، ولا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه، بل هم ممتثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، وتأملوا إخواني ما قال: بل ابكوا على حال بعضهم عند سماع قول ابن القيم حين يقول: فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تصيب وتخطئ على أن لا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى. إي والله نبكي لهذه العداوة ولهذا الأذى الصادر من أناس يدعون السلفية ويدعون السنة على إخوانهم السلفيين الخلص. نكمل كلام ابن القيم: وتأملوا ما قال وخافوا مما قال. قال: ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علما وعملا ودعوة إلى الله على بصيرة وصبرا وصبرا من قومهم على الأذى في الله وإقامة لحجة الله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل، لا كمن نصب مقالة صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها وعاقب عليها وعاد من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية. انتهى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله كلام كثير في هذا الباب، أختصره وأذكر بعضه. قال أهل السنة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى حينما ذكر آية العدل، قال ابن كثير: يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال، في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. انتهى. ولكن أقول لإخواني السلفيين الذين يؤذونهم هؤلاء ويحاربونهم ويسعون لإيذائهم وإضرارهم، أقول لهم وأصبرهم بما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، أقول لإخواني السلفيين الذين يؤذيهم هؤلاء، أقول لهم ما قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال في قصة يوسف عليه السلام تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده، وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده. تأمل هذا: إذا صبر على كيد كائده. أنت في الدعوة إلى الله سر واستمر في طريقك ولا تلتفت لهم، واعلم أن الله سينصرك، لأنك أنت لا تدعو إلى نفسك فتذب عن نفسك، وإنما تدعو إلى الله فتصبر على الأذى فيه وتعلم أن الله سينصرك. لذا قال ابن القيم: إذا صبر على كيد كائده. وتلطف به. فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق أي كلهم فإن الله تعالى يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة. انتهى. وأذكر نفسي وإخواني من نخشى إذا كان الله معنا، ومن نخاف إذا نصرنا الله، ولكن لزاما علينا أن نتبع الهدى كتابا وسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأن لا ننحرف عنه يمينا ولا يسارا. لذا إخواني كانت من النصائح الغالية أن لا تتعصب لفلان ولا لفلان، لأن فلان ليس الحق معلقا به، الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال العلامة ربيع المدخلي: لا تدخلوا في متاهات التحزب والتعصب لفلان وفلان، تمزقت السلفية بهذه الأساليب وسربها إليكم الحزبيون، ووجدوا في كثير منكم تقبلا لمثل هذه الأمور، اتركوها بارك الله فيكم، قد يكون سلفي ولكن أعماله أعمال الحزبيين. فنجده يتعصب لشيخه وللباطل، هذا منهج حزبي، ونجده يؤلب على إخوانه السلفيين ويحاربهم، وهذا يوافق الحزبيين، ونجده يتلاعب بالنصوص السلفية ويتهرب منها ويتهرب من الحق ويصر على الباطل، وهذا ليس بمنهج سلفي. فالكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعترافك بخطئك خير من تماديك في الباطل، وقل الحق ولو على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. فهذا الحديث العظيم يغفل عنه كثير من الناس: قل الحق ولو على نفسك. قال عمر بن الخطاب: فمن خرصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس. وتجنب أخي بارك الله فيك الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسلك سبيل الحق، وإياك وسبل الباطل، واحذر من الفتن وأهلها. ما الفتن التي يحذر منها؟ الفتن التي يحذر منها كما نص عليها أهل العلم: الكفر والشرك والبدع والضلالات ومخالفة الحق والإصرار على الباطل والذنوب والمعاصي والظلم. هذه هي الفتن، وهذه الذي صاحبها فتان. والفتن تكون كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بترك الحق. قال رحمه الله تعالى: ولا تقع فتنة، قال ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه وتعالى أمر بالحق وأمر بالصبر عليه. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. انتهى. لذا أخي أنصحك وأنصح نفسي أن لا تشتغل بالسباب والشتم للآخرين والسفاهة والطيش. قال ابن تيمية في معرض رده على بعض من سبه وشتمه، قال الجواب أن يقال: ما في هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علما يستحق الجواب عليه، ويمكن الإنسان أن يقابله بأضعاف ذلك ويكون صادقا لا يكون كاذبا مثله، ويتبين أنه من أجهل الناس وأسوأهم فهما وأقلهم علما، وأنه إلى التفهيم والتعليم أحوج منه. موقع ومنتدى شبكة البينة السلفية، المنبر العام، فقد أنزلت هناك موضوعا بعنوان التحبير، التحبير بجمع القواعد والضوابط والفوائد من رسالة ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير. ذكرت هناك 75 قاعدة وضابط وفائدة، فارجعوا إليها، فهي من القواعد السلفية التي كان يمكن أن تكون محاضرة بمفردها، فأنا أرشدكم إليها وأدلكم عليها من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، لخصتها وهذبتها واستخرجتها لنفسي ولإخواني طلاب العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وإذ أختم هذه المحاضرة وهذه المدارسة مع إخواني السلفيين في الجزائر وغيرهم ممن يسمعنا عبر إذاعة السنة وإذاعة النهج الواضح، أذكركم بالله عز وجل، وأذكركم بإخوانكم السلفيين، خاصة طلاب العلم والعلماء الذين يسعون لإصلاح الناس ولإرشادهم للخير، يبذلون أوقاتهم ويبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم خدمة لهذه الدعوة، ثم يقابلون بالأذى والضرب والشتم والأذى والتحذير. لا تقبلوا تحذير أحد إلا بالحجة والبرهان، هكذا هو المنهج السلفي. هذه القاعدة لم آتي بها من تلقاء نفسي، وإنما هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم، أن من كان سلفيا ومعروفا بالسلفية فإنه لا يقبل الطعن فيه إلا بالحجة والبرهان. وليس من الحجة والبرهان أن تقول الشيخ الفلاني طعن فيه، فالله لم يجعل المشايخ هؤلاء حججا من حيث هم، وإنما المشايخ يدلون على الحق، فمن دلنا على الحق قبلناه واتبعناه، ومن خالف الحق إن كان متعمدا تركناه، وإن كان مجتهدا متأولا عذرناه، ولا نقبل باطله، لأننا مأمورون باتباع الحق لا باتباع الخلق. إنها أصول سلفية تهدم وتبطل وتنقض كل شبهات خلفية وكل قواعد بدعية وكل منهج يخالف منهج السلف الصالح. والله لو تمسكنا بالمنهج السلفي حق التمسك لما استطاع هؤلاء أن يتكلموا بكلمة وسطنا، ولكن بعضنا جهل هذه القواعد وبعضنا غفل عنها وبعضنا حرفها وصرفها عن وجهها وبعضنا خالفها هوى وقصدا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحفظ إخواننا من هذا الباطل، وأن يهديهم إلى الحق. وأما من أصر على باطله فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شره بما شاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم وأن يميتنا على السنة وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأله أن لا يفتننا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا القول وهذه المدارسة حجة لنا لا حجة علينا. ونسأله أن يحفظ السلفية والسلفيين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.